السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي درسنا الذي نلقيه في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ويبث إلى حلق المسجد وإلى مناطق المسلمين عن بعد، نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على ذلك خير الجزاء. أقول في هذا الدرس نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الجهاد، وكان آخر ما تكلمنا عنه الرباط في سبيل الله عز وجل، وبينا فضل لزوم ثغر من ثغور المسلمين لحمايته إذا كان يخشى عليه من العدو، وبينا أن المرابط في سبيل الله إن عاد إلى أهله عاد بفضل عظيم، وإن مات مرابطا مات بفضل أعظم منه. وبينا أنه يدخل في الرباط في سبيل الله دخولا حقيقيا في ذاته وفي فضله لزوم الجنود حدود البلاد لحمايتها إذا كان يخشى عليها من العدو، فمن رزقه الله هذا العمل ورزقه الإخلاص في ذلك فإنه مرابط في سبيل الله يدخل في فضل الرباط في سبيل الله. وأفضل ذلك في زماننا ما يفعله جنودنا وفقهم الله وحفظهم وسددهم على الحد الجنوبي لحفظ بلاد الحرمين من العدو. أما إذا كان الجنود يلازمون حدا آمنا لا يخشى من جهته العدو على البلاد، لكنهم يحمون الحدود، فإن لهم نصيبا من حكمة الرباط، وبالتالي لهم نصيب من فضل الرباط. وبينا كذلك أن كل من يقوم على ثغر من ثغور بلاد المسلمين يحقق فيه مصالح عامة ويدرأ مفاسد عامة فإن له نصيبا من حكمة الرباط، وبالتالي له نصيب من فضل الرباط. هذا ما نرجوه من ربنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا ما يقوم به رجال الصحة في هذه الأزمة، أزمة كورونا، فإن لهم نصيبا عظيما من حكمة الرباط، وإني لأرجو الله عز وجل أن يكون لهم نصيب عظيم من فضل الرباط، وأوصيهم بالإخلاص لله عز وجل في هذا العمل. وكذلك ما تقوم به هيئة مكافحة الفساد ونحو ذلك. وذكرنا أنه إذا كان هذا الفضل للرباط لحماية حدود البلاد من أجل الدين، فكيف بمن يرابطون لحماية الدين ذاته في البلاد، وهم العلماء الربانيون أهل السنة الذين يقفون على ثغور عظيمة، بل على أعظم الثغور، يحمون دين المسلمين فيردون الإلحاد وعلى أهله، ويردون البدع وعلى أهلها، ويردون الباطل ويبينون الحق ويحبسون أنفسهم على ذلك. لا شك أن عملهم أفضل وأكمل، ويرجى أن يكون لهم من الفضل أعلى وأشمل. هذا آخر ما تكلمنا عنه، ونواصل شرح ما قرره المصنف. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة.
نعم، أقله ساعة، أي أن أقل الرباط ساعة، والمقصود بالساعة مدة من الزمن يكون فيها شيء من العمل. وليس المراد بالساعة عند المتقدمين الساعة التي هي 60 دقيقة كما اصطلحنا عليه في زماننا، وإنما هي مدة قصيرة من الزمن، وضابطها هنا أن تكفي للقيام بعمل يتحقق به المقصود. وأقله ساعة لأنه لم يرد تحديده في الشرع، فإذا وقع أدناه حصل مسمى، لم يرد تحديده في الشرع، فإذا وقع أدناه حصل مسمى. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وصححه الألباني، وقد ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في الرباط، حيث كان أبو هريرة رضي الله عنه مرابطا إلى جهة الساحل، ففزع الناس إلى جهة الساحل فلم يجدوا عدوا فعادوا، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه واقفا، فسأله رجل عن ذلك فذكر هذا الحديث، فدل ذلك على أن موقف ساعة في الرباط هو من الرباط في سبيل الله، وفضله عظيم، فهو خير من قيام ليلة القدر ببركتها وخيراتها وفضلها في أعظم بقاع الأرض في مكة المكرمة عند الحجر الأسود. فدل ذلك على أن أقله ساعة. نعم.
قال: وتمامه 40 يوما.
نعم، يعني أن أكمل الرباط 40 يوما، ولا يعني ذلك أنه لا يزاد على 40، أو أن من نقص عن 40 لا يتحقق له الرباط، ولكن هذا هو الكمال، من رابط فالأكمل، أن يكمل 40 يوما، فإن زاد أجر، وكلما زاد نال الأجر. ولو رابط أقل من 40 يوما حصل له الرباط، كما تقدم معنا أن أقله ساعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمام الرباط 40 يوما. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمام الرباط 40 يوما. رواه أبو حزم الحنبلي في الفروسية، وضعفه الألباني، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ضعفه الألباني. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ولدا له رابط 30 ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أعزم عليك لترجعن فلترابطن 10 حتى تتم 40. رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. هذا ما استدل به العلماء الذين قالوا إن تمام الرباط 40 يوما. وتلحظون رعاكم الله أنه لم يثبت في ذلك شيء، لا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وكلما زاد المؤمن كان ذلك خيرا له، فإن وقف ساعة في سبيل الله مرابطا فذاك خير، فإن وقف يوما فذاك أفضل، وكلما زاد الأجر. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال: وهو أفضل من المقام بمكة.
نعم، لا يختلف العلماء في أن الرباط أفضل من المجاورة بمكة والمجاورة بالمدينة والمجاورة ببيت المقدس عند المسجد الأقصى. وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فقال: المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد 3، وما أعلم في هذا نزاعا من أهل العلم، وما أعلم في هذا نزاعا من أهل العلم. قال: لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، والجهاد أفضل من الحج، أعني من التطوع بالحج. وقال في موطن آخر رحمه الله: كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة، يعني أن الرباط أفضل من المجاورة. قال: كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة. وقال أيضا: المرابطة عندهم أفضل من المجاورة، وهذا متفق عليه بين السلف. المرابطة عندهم أفضل من المجاورة، وهذا متفق عليه بين السلف. وقال أيضا في موطن آخر: المرابطة في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين وأهل المذاهب 4 وغيرهم. إذن الرباط في سبيل الله خير وأفضل وأعظم أجرا من المجاورة بمكة أو المجاورة بالمدينة أو المجاورة بالمسجد الأقصى باتفاق العلماء. هذا بالنسبة للمقام. أما بالنسبة للصلاة فتبقى الصلاة في المساجد 3 أفضل من غيرها، سواء في الثغور أو في غيرها. إذن في الثغور يا أحبة الفضل أعظم، ويفضل اليوم ويضعف اليوم، وهذا يعم جميع الأعمال. أما المساجد 3 فالصلاة فيها أفضل، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تضعيف اليوم أفضل من تضعيف الصلاة، إن تضعيف اليوم الذي هو للمرابط أفضل من تضعيف الصلاة. نعم.
قال: وأفضله ما كان أشد خوفا.
نعم أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، لأنه أكثر مخاطرة بالنفس وأشق على النفس، ولأنه أكثر نفعا للمسلمين، فأفضله ما عظم نفعه وكبرت المخاطرة فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحد من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز.
تقدم معنا أن التولي من الزحف من الموبقات من كبائر الذنوب، وأنه إذا التقى الصفان تعين الجهاد، ولم يجوز الفرار منه، ولكن لذلك شرط، وقد ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو ألا يزيد العدو على مثلي المسلمين. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فخفف الله عن المؤمنين بعد أن كان الواحد يثبت لعشرة، وهذا ذكر العلماء أنه لم يقع للمسلمين أن الواحد يقابل عشرة، أو أن الواحد من المسلمين قابل عشرة، يعني عند نزول الآية ذكر العلماء أنه لم يقع كما ذكر ابن العرب المالكي وغيره، لكن كان هذا واجبا أن الواحد من المسلمين يثبت لعشرة من الكفار. ثم خفف الله عز وجل عن المؤمنين، وعلة التخفيف الضعف، فجعل الواحد من المسلمين يقابل الاثنين ويثبت للاثنين، فالمئة تقابل مئتين والألف تقابل ألفين وهكذا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فكتب عليهم، أي فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة، شق ذلك على المسلمين، فجاء التخفيف، فقال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر مئة من مئتين، رواه البخاري الصحيح. ففرض الله عز وجل على المسلمين ألا تفر مئة من مئتين. طيب، هذا إذا التقت جماعة المسلمين بجماعة الكفار، جيش بجيش، فهل الحكم كذلك إذا لقي مسلم كافرين؟ مسلم واحد لقي كافرين، هل يجب عليه أن يثبت لهما؟ قال العلماء: هذا على حالين، الحالة الأولى أن لا يطلباه، هو يسير في طريقه وهما يسيران في طريقهما ولم يطلباه، فهذا لا حرج عليه. والحالة الثانية أن يطلباه لقتله، أن يسعيا لقتاله، فهذه الحالة محل خلاف، وأشار المصنف إلى الخلاف بقوله: ولو واحدا من اثنين، ولو إشارة إلى الخلاف كما تقدم معنا، ولو واحدا من 2. وكثير من أهل العلم يقولون يلزمه الثبات لهما لعموم الآية، لعموم الآية، فيلزمه أن يثبت لهما وأن يقاتله. طيب، هذا إذا كان عند المسلمين قوة وسلاح، هذا إذا كان عند المسلمين قوة وسلاح لا شك فيه. لو كان عند المسلمين قوة وسلاح فإن الواحد يجب أن يثبت للإثنين إذا التقى الصف. لكن إذا كان في المسلمين وهن أو نقص سلاح فهل يجوز لهم الفرار في هذه الحالة؟ 100 من المسلمين قابلت 200 من الكفار. هنا إذا كان عند المسلمين قوة وسلاح لا شك أنه لا يجوز لهم الفرار. لكن لو كان في المسلمين وهن، أصابهم وهن ضعف لعارض لأمر، أصابهم وهن أو نقص في السلاح، نقص سلاحهم والكفار يمدون بالسلاح، فهل يجوز لهم الفرار إذ ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. طبعا الكلام إذا لم يزد العدو على مثله، اختلف العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من قال لا يجوز لهم الفرار لعموم الآية ولنصرة الإسلام وعدم الانكسار، والراجح والله أعلم أنه يجوز بشرط أن يكون قصدهم الإبقاء على أنفسهم ليتحيزوا إلى فئة أخرى ولو كانت بعيدة ليقاتلوا الكفار، بشرط أن يكون قصدهم الإبقاء على أنفسهم ليتحيزوا إلى فئة أخرى من المسلمين ولو كانت بعيدة ليعودوا لقتال الكفار. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح لقول الله عز وجل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وهذا متحيز إلى فئة. وقد قال عمر الفاروق رضي الله عنه لما هزم أبو عبيدة في العراق، لاحظوا عمر رضي الله عنه في المدينة وأبو عبيدة مع جيشه في العراق، فقال عمر رضي الله عنه لو أتوني كنت فئتهم، يعني لو جاءوا وفروا من العدو وتحيزوا إلي، جاءوني إلى المدينة من العراق إلى المدينة، كنت فئتهم، يعني التي تحيزوا لها، وكان ذلك جائزا منهم. والأثر رواه البيهقي وصححه الألباني، رواه البيهقي وصححه الألباني. أيضا لقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالعلة في التخفيف الضعف، والضعف هنا متحقق فيتحقق الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي الضعف بنص القرآن، وهنا في مثال في مسألتنا قد وجد الضعف في المسلمين فيقتضي التخفيف الذي هو جواز الفرار، الذي هو جواز الفرار. أيضا لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهؤلاء ليس بوسعهم أن يقاتلوا الكفار في هذه الحالة، فلا يكونون مكلفين بالثبات. فإن زاد الكفار على مثلي المسلمين جاز لهم الفرار عند التقاء الصفين، جاز للمسلمين الفرار عند التقاء الصفين، كلامنا كله عند التقاء الصفين. لماذا؟ لمفهوم الآية، فمفهوم المخالفة للآية أنه لو زاد الكفار على 200 والمسلمون 100 يجوز لهم أن يفروا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من 3 فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر. من فر من 3 فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر. رواه الشافعي والطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وقال الإمام الألباني وهو المحدث الفقيه رحمه الله عز وجل: وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع. فهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع. فهذا الذي فهمه السلف ونص عليه الفقهاء. ولكن هل الأفضل لهم الثبات أو الأفضل لهم الفرار؟ هم يجوز لهم الفرار، لكن هل الأفضل أن يثبتوا أو أن يفروا؟ الجواب: إن غلب على ظنهم النصر عند ثباتهم فالأفضل الثبات، وإن غلب على ظنهم الهلاك عند ثباتهم فالأفضل الفرار. إن غلب على ظنهم، وقد التقى الصفان وزاد الكفار على مثليهم، أنهم إن ثبتوا أمام الكفار سينتصرون عليهم، فالأفضل أن يثبتوا لتحقق مقصود الجهاد ولإعزاز الإسلام والمسلمين. وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا للكفار سيهلكون ويستأصلون، فإن الأفضل لهم أن يفروا إبقاء على المسلمين ودرءا لهذه المفسدة التي لا تقابلها مصلحة أعلى منها. نعم.
قال رحمه الله: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه.
نعم، والهجرة، الهجرة في اللغة تدل مادتها على القطع والترك والمفارقة. الهجرة في اللغة تدل مادتها على القطع والترك والمفارقة. أما الهجرة في الشرع فلها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فالهجرة هي ترك ما يكره الله من الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال أو غير ذلك. الهجرة بالمعنى العام أن تترك يا مسلم ما علمت أن الله يكرهه، سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعلا، وهو على درجتين. الدرجة الأولى أن يجتنبه الإنسان أصلا، يجتنب الاعتقادات الفاسدة التي تخالف اعتقاد السلف، ويجتنب الأقوال التي يكرهها الله، ويجتنب الأفعال التي يكرهها الله ابتداء. والدرجة الثانية أن يكون عليها فيتركها، يكون على عقيدة من عقائد الفرق فيترك هذه العقيدة، هذا مهاجر شرعا. يكون على ذنب كالغيبة مثلا ثم يتركها لله، هذا مهاجر. يكون على ذنب من الأفعال كأن يكون يزني والعياذ بالله ثم يترك ذلك لله، هذا مهاجر بالمعنى العام. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند ابن حبان وصححها الألباني: المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر السيئات. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر السوء، والمهاجر من هاجر السوء. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ويفيدنا هذا الحديث أنه يدخل في ذلك حتى ترك الصغائر، لأن الذنوب هنا هي التي تقابل الخطايا. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: أي الهجرة أفضل، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما كره الله، من هجر ما كره الله. رواه الإمام أحمد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رجل يا رسول الله: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل، أن تهجر ما كره ربك عز وجل. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. فعلمنا أن هذه الهجرة بالمعنى العام لها فضل عظيم، وهي أفضل الهجرة. إذا علمت أن الله يكره شيئا فاهجره، فهذا أفضل الهجرة. وهذا باب واسع في الشريعة. وأما المعنى الخاص فالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وهذا الذي يراد عند الإطلاق، هذا الذي يراد بالهجرة عند الإطلاق، وهي باقية إلى يوم القيامة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: في قول عامة أهل العلم. هناك من خالف، لكن قولهم يعني قول ضعيف. فقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود وصححه الألباني. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه آخر آيات الساعة الكبرى، آخر علامات الساعة الكبرى. وفي حديث عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة انقطعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا يدل على ما تقدم من أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، والهجرة باقية ما بقي الجهاد. فإن قيل جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة. رواه البخاري في الصحيح. وقد جاء هذا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا ظاهره أن الهجرة انقطعت، لا هجرة بعد فتح مكة. إذن ظاهر هذا أن الهجرة قد انقطعت، فكيف تقولون إن الهجرة باقية إلى قيام الساعة؟ نقول إن النصوص تجتمع ولا تتدافع. والمقصود بالهجرة المنفية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة مخصوصة، وهي الهجرة من مكة، لا هجرة من مكة بعد الفتح. وهذا يدل كما استنبط بعض أهل العلم على أن مكة ستبقى دار إسلام، أو المقصود لا هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة التي كان يبايع الناس عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على الإسلام والهجرة، هذه انقطعت بعد فتح مكة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الإسلام فقط، يعني الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو المقصود الهجرة من بلاد قد فتحت وأمن الناس فيها على دينهم، يعني لا هجرة بعد فتح البلاد ودخول الإسلام إليها وأمن الناس على دينهم. ففي حديث مجاشع الذي تقدم معنا قبل قليل أنه جاء بأخيه فقال يا رسول الله هذا مجالد يبايعك على الهجرة، هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام، ولكن أبايعه على الإسلام. فدل هذا على ما ذكرناه من أن المقصود الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يبايع عليها الناس، فإنها انقطعت بفتح مكة. وجاء عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. رواه البخاري في الصحيح. فأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها عطاء وعبيد رحمهم الله عن الهجرة، يعني هل هي كائنة، فقالت لا هجرة اليوم، يعني لمن كانوا في المدينة ونحوها. كان المؤمنون، هذا وجه الشاهد، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث يشاء. إذن المقصود إذا وجد الإنسان بلادا أظهر الله فيها الإسلام ويستطيع أن يعبد الله فيها فإنه لا هجرة من هذه البلاد، كما هو ظاهر من كلام أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم، قال والهجرة واجبة. نعم،
قال رحمه الله والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة.
نعم، نص كثير من الفقهاء أن الهجرة بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام من حيث حكمها على ثلاثة أقسام. أن الهجرة بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام من حيث حكمها على ثلاثة أقسام. الأول هجرة واجبة فرض عين، وذلك إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولكن وكان مستطيعا للهجرة ويجد أرضا مسلمة يهاجر إليها. كان لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر وكان مستطيعا للهجرة ويجد أرضا مسلمة يهاجر إليها فإنه يجب عليه أن يهاجر، يجب فرض عين عليه أن يهاجر، ولا يشترط رضا الوالدين ولا إذن الوالدين. فلو كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه فيها أو صدرت قوانين تجعله يترك بعض دينه أو يترك أهله بعض دينهم ويجد بلادا مسلمة يهاجر إليها وليس فيه مانع يمنع، مانع حقيقي يمنعه من الهجرة، فإنه يتعين عليه أن يهاجر ولو كانت أمه تبكي. نعم، يحاول أن يرضيها، يحاول أن يأخذها معه، يحاول أن يقنعها، لكن لو أبت ما يشترط رضا الوالدين. كذلك المرأة يجوز لها أن تهاجر بلا محرم، ما يلزم أن تبقى حتى تتزوج من أجل أن يكون معها محرم في سبيل الله أبدا، ما دام لا تستطيع أن تظهر دينها ولا تستطيع أن تقوم بدينها وهي مستطيعة الهجرة وتجد دار إسلام بلدا إسلامية تذهب إليها فإنه يجب عليها الهجرة. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن المسلم الذي يستطيع الهجرة ولم يهاجر يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود وصححه الألباني. من جامع المشرك في ماذا؟ في السكن، فسكن معه في بلده فإنه مثله، يعني في الإثم لا في الكفر، لا يكون كافرا كما فهمه بعض الظاهرية، وإنما هو مثله في الإثم في كونه آثما. وقال بعض العلم المعنى أنه يوشك أن يكون مثله لأن الطبع سراق والمخالطة تقتضي المشاكلة، المخالطة تقتضي المشاكلة. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى أنا راهما. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. هذه الأحاديث دلت على وجوب الهجرة لمن كان مستطيعا لها ولا يستطيع أن يظهر دينه ويقيم دينه في دار الكفار. قال العلماء ولأن قيامه بدينه واجب ولا يتم إلا بالهجرة، فتكون الهجرة واجبة لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. فهذا النوع الأول والقسم الأول. القسم الثاني هجرة مستحبة مسنونة، وذلك إذا كان المسلم يستطيع إقامة دينه في ديار الكفار ويستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر، وفي نفس الوقت يستطيع الهجرة إلى بلد إسلامية، فهنا يسن له ويستحب له أن يهاجر لينال فضل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، وحتى لا يتأثر بالكفار، فإنه إذا بقي مع الكفار أوشك أن يتنازل عن بعض دينه، فإن لم يتنازل هو أوشك أن يتنازل أولاده وذريته. وقد رأينا هذا بأم أعيننا في البلدان التي زرناها، وإن كان من المسلمين ما عنده خير ومجتهد ومجتهد حتى في تربية يعني أولاده. ومن لطيف ما تذكره أني في زيارة لأوروبا بعد الدرس جاء أحد الإخوة وهو من فرنسا ولم تكن الدورة في فرنسا، فجاء معه طفل صغير وقال يريد أن يسلم عليه، فأخذتهم معي إلى الغرفة، غرفة الاستراحة، كنا نستريح بين الدروس. فقال هذا ولدي، أظنه والله أعلم يعني في السابعة أو الثامنة، يحبك ويستمع لك، وقال لي أريد أن أذهب معك إلى الشيخ لأسلم عليه. قال فقلت له إن حفظت المتن أخذك. قال فحفظ المتن وأتيت به لأفي له بوعدي. ففي ولله الحمد والمنة عند المسلمين يعني خير. ولاحظوا أننا نتكلم عن مسلم يستطيع أن يظهر دينه وأن يقيم دينه في دار الكفر، وفي نفس الوقت يستطيع أن يهاجر. فعند أكثر العلماء قالوا يسن ويستحب له أن يهاجر. ورأيت في فتاوى بعض العلماء وفي ثنايا كلامهم ما يدل على أنهم يوجبون الهجرة حتى على هذا، ولا يجيزون له أن يقيم في ديار الكفر. وأنا وإن كنت أرى ما يراه أكثر الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة وأن الهجرة في حقه مستحبة لا واجبة، فإنه لا يأثم لو لم يهاجر، فإني أوصي بالهجرة وأؤكد على هذا لما تقدم ولقول بعض أهل العلم بحرمة الإقامة مع القدرة على يعني الهجرة. ونص بعض الفقهاء هنا على أن المسلم إذا كان يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ويستطيع الهجرة إلى دار الإسلام، لكنه يدعو إلى الله في دار الكفر، يعني مع تمكنه من إظهار دينه يدعو إلى الله بين المسلمين وغير المسلمين، يدعو إلى الله ويعلم المسلمين دينهم ويأمهم في صلاتهم ويخشى أنه لو تركهم لا يجدون من يقوم بهذا، فإنه يستحب له ألا يهاجر. إذا كان طالب علم ويستطيع إقامة دينه ويستطيع الدعوة إلى الله ويعلم المسلمين دينهم ويأمهم في صلواتهم، وغلب على ظنه أنه لو ترك البلد يضيع المسلمون لا يجدون من يحقق لهم هذا، فإنه يستحب له أن يبقى، مع الحذر والقسم الثالث هجرة لا تطلب، وذلك في حق المعذور، وهو الذي لا يستطيع الهجرة لمانع حقيقي أو لأنه لم يجد أرضا يهاجر إليها، ما وجد بلادا إسلامية يهاجر إليها، البلدان موجودة لكن ما وجد مكانا يقبله، فهذا معذور. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله تحقيق، يعني أن الله عز وجل يعفو عنهم فهم معذورون. ومع ذلك نؤكد على المسلم الذي يبقى في ديار الكفر، إما لأنه معذور أو لأنه يستطيع إظهار دينه واختار البقاء هناك، أن يبتعد عن مساكنة الكفار. قال العلماء: معنى لا تتراءى نراهما أنه في القديم كان يسكن الإنسان في خيمة فيشعل النار أمام خيمته، فأرشد المسلم إلى أن يبتعد بخيمته عن خيمة الكافر خشية أن تؤثر فيه المخالطة ويتحصل عندي، والله أعلم، أن من كان لا يستطيع إقامة دينه في أرض الكفر، لا يستطيع إقامة دينه في أرض الكفر ولم يجد أرضا مسلمة يهاجر إليه، يعني مثلا ما له بلد أصلي وما وجد بلدا إسلاميا يقبله حتى يكون من أهل ذلك البلد، لكن وجد فرصة ليقيم في دولة إسلامية، ليقيم، لا يكون من أهل البلد لكن يقيم إقامة لعمل أو لدراسة أو نحو ذلك، يتحصل عندي والله أعلم أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه. يعني لو وجد إقامة لمدة سنتين مثلا في المدينة وهو في بلد ما يستطيع أن يقيم دينه، لكن ما وجد بلدا يهاجر إليه، يجب عليها أن يأتي إلى المدينة، لأن مقصود الهجرة موجود ولو مؤقتا، ولأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد، فإن لم يمكن فبتقليلها، الشريعة جاءت بدرء المفاسد فإن لم يمكن فبتقليلها. طيب، هل هناك هجرة من بلد مسلمة؟ نص كثير من الفقهاء على أن المسلم إذا كان بأرض يعلن فيها بالبدع المضلة وتفشو فيها البدع المضلة كسب الصحابة رضوان الله عليهم ولا يستطيع تغييرها، أنه تشرع له الهجرة وجوبا عند بعضهم واستحبابا عند أكثرهم. يعني إذا كان الإنسان في بلد، ما نقول بلد فيه بدع، لا، في بلد فيه بدع مضلة يعلن بها وهي الفاشية في البلد، يعلن بها وهي الفاشية في البلد وهو لا يستطيع تغييرها، وأيضا لنقول لا يجد ظهيرا على السنة، هذا يشرع له أن يهاجر من هذا البلد، إما وجوبا كما قال بعض العلماء لا يحل لمسلم أن يقيم في بلد يسب فيه السلف، وإما استحبابا على قول بعض أو أكثر العلماء. وأما الهجرة من بلد تكثر فيها المعاصي، يعني بلد مسلمة لكن تكثر فيها المعاصي، فهذا محل خلاف، ونص الحنابلة على أنه لا هجرة من دار الفسق، وإنما ذكروا الدار التي فيها البدع المضلة، أما دار الفسق فقد نص الحنابلة على أنه لا هجرة. لكن يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كانت المعاصي من الكبائر وكانت فاشية في البلد ويعلن بها ولا يستطيع تغييرها، أنه تشرع له الهجرة من ذلك البلد إذا استطاع، أنه تشرع له الهجرة من ذلك البلد إذا استطاع، لأنها مظنة العقوبة، لأنها مظنة العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وكذلك إذا كان المسلم يرتكب كبائر ثم تاب منها وهي متيسرة له في ذلك البلد ويخشى أن يضعف ويرجع إليها، فإنه تشرع له الهجرة. إذا كان الإنسان يرتكب كبائر معينة كالزنا والعياذ بالله ثم تاب، ولكن هذه الفاحشة متيسرة في البلد وقريبة المنال، ويخشى من نفسه أن يضعف ويرجع إليها، وقد يكون من أسباب ذلك الأصدقاء موجودون والنسوة التي كان يتعامل مع موجودات والهواتف موجودة ونحو ذلك، إذا كان ذلك كذلك فإنه تشرع له الهجرة، ما نقول تجب لكن نقول تشرع له الهجرة. ففي الحديث كان في بني إسرائيل رجل فقاتل 99 إنسانا ثم أتى راهبا فسأله هل له من توبة، فقال لا، فقتله فأكمل به 100، ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فأرشد إلى رجل أو دل على رجل عالم فأخبره وسأله هل له من توبة، فقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فيظهر لي والله أعلم أنه إذا كان المسلم يرتكب كبائر ثم أنعم الله عليه فتاب، ولكن هذه الكبائر متيسرة في البلد الذي هو فيه وفي متناول يده، وهناك أسباب كثيرة تجعله يضعف، فأنه يشرع، لا أقول يجب، فأنه يشرع له أن يهاجر إلى بلد لا تتيسر له فيها تلك الكبائر التي كان يفعلها. بقي معنا مسألة ونختم بها إن شاء الله عز وجل وإن كنا أطلنا في درس اليوم، وهو هل هناك هجرة من دار الكفر إلى دار الكفر؟ هل هناك هجرة من دار كفر إلى دار كفر؟ يعني عرفنا أن الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهل هناك هجرة من دار كفر إلى دار كفر؟ نص بعض العلماء على أن المسلم إذا كان في دار كفر لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، ولم يجد دار إسلام تقبله، ووجد دار كفر يستطيع أن يظهر فيها دينه، أنه يجب عليه أن يهاجر، أنه يجب عليه أن يهاجر من هذه الدار التي هي دار كفر إلى تلك الدار التي هي دار كفر أيضا، لأن مقصود الهجرة موجود هنا، وهو أن يظهر دينه ويحافظ على دينه. كما نص بعض العلماء على أنه إذا كان المسلم في دار كفر يظلم فيها بسبب دينه ويؤذى بسبب دينه، ولم يجد دار إسلام ينتقل إليها، ووجد دار كفر لا يظلم فيها ولا يؤذى فيها بسبب دينه، فإنه يشرع له أن يهاجر، يشرع له أن يهاجر، كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة. فهذه هجرة تكون من دار كفر إلى دار كفر. لكن لاحظوا القيد المهم الذي ذكرناه، حتى ما يأتي شخص يقول لا أنا أجد إذن بدل ما أهاجر إلى دار المسلمين أهاجر إلى دار كفر أستطيع أن أظهر فيها ديني. القيد أن لا يجد دارا دار إسلام تقبله، لكن وجد دار كفر يستطيع أن يظهر فيها دينه، فإنه يجب عليه أن يهاجر. وكذلك إذا كان في دار كفر يؤذى فيها بسبب دينه، ووجد دار كفر لا يؤذى فيها بسبب دينه ولم يجد دار إسلام، فإنه يشرع له أن يهاجر إلى تلك الدار. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وأعتذر حقيقة على الإطالة، لعلنا اليوم أخذنا تقريبا ساعة، فأعتذر أن أطلنا، لكن لوحدة الموضوع يعني أردنا أن نتمه. نقف هنا. في أسئلة شيء؟
في سؤالين،
ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله عليكم، شركة عندهم صندوق للتكافل الاجتماعي يأخذون قيمة من الموظفين كل شهر، فإذا أراد أحد الموظفين اللعانة على الزواج وغيره، فإذا أراد أحد الموظفين الدعم من الصندوق يقولون له لابد تسدد الأقساط الماضية، لأنه هو لم يسدد الأقساط الماضية، يسألون عن حكم هذا الفعل.
طبعا يا إخوة، عندما نقرر المسائل أو نفتي ونجيب عن سؤال، فإننا نجتهد في تقرير ما نرى أنه الأوفق للدليل، ولا نلزم الناس بما نفتي به، ولكن نلزمهم بالحق، فمن ظهر له الأمر بدليله فيجب عليه أن يلزمه، ولا يجوز له أن يتركه لتعظيمه لمن قال بغيره أو لعدم محبته لمن قال به. هذا أمر يجب أن نربي أنفسنا عليه. هذا الذي يفعل، هذا الصندوق التعاوني الذي يجتمع عليه مجموعة من الناس ليتعاونوا فيما بينهم في أمور معينة، ليس من باب المعاوضة وإنما من باب التعاون، لكن يشترطون أنه لا ينتفع منه إلا من اشترك فيه. هذا جائز ولا حرج فيه، سواء أخذ الإنسان أكثر أو دفع أكثر، هذا تعاون وليس معاوضة، وإحسان وإرفاق. وكونهم يطلبون ممن يتقدم إذا كان قد فوت بعض الأقساط أن يسددها، هذا ما في بس، لكن لا يشتري شيئا لم يحن، أو يشتري المدة كما يقولون، لا. لكن إذا كان فيما مضى لم يسدد الاشتراك فيطلبون منها أن يسدد حتى يستفيد من الصندوق، هذا ما فيه حرج. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول أنه يشتغل مع صديقه في محل هو منه الجهد فقط، وحصلت لهم خسارة كبيرة في المحل، فهل عليه جزء من هذا يتحمل مع صاحبه؟
هذه شركة مضاربة، شركة المضاربة إذا حصلت فيها خسارة فالخسارة على صاحب رأس المال من المال، والخسارة على المضارب الذي يعمل جهده وعمله الذي أداه، ولا يلزمه ما دام أنها مضاربة محضة، لا يلزمه أن يتحمل شيئا من خسارة المال، طبعا بشرط أن لا يكون قد اعتدى أو فرط. أما إذا اعتدى أو فرط فإنه يكون ضامنا، يعني إذا اعتدى فتجاوز أو فرط فتهاون فإنه يكون ضامنا. والأصل السلامة، فذلك نفتي على الأصل، الأصل أن الخسارة خسارة العامل إنما يخسر عمله، يخسر عمله ورأس وصاحب رأس المال يخسر رأس ماله، أو الخسارة التي وقعت في رأس ماله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.